السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله عز وجل، حديث اليوم من الأحاديث الطوال هو حديث عبد الله بن عباس يرويه عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه فيما سأله هرقل عظيم الروم عن صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مشهور معلوم لديكم، لكن لما كان عهدنا الأخير إنما كان بحديث أيضا، وهو حديث قصة الإفك، فأردت أن أردف الحديث بترجمة الراوي حتى لا أردف الحديث بحديث، كما تعودنا مجالس لحديث ومجالس أخرى لترجمة راوي الحديث لنجمع بين التربية والتصفية. فراوي هذا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما يرويه عن أبي سفيان رضي الله عنه، أبي سفيان بن حرب، فهذا صحابي روى عن صحابي، فلعل هذا الحديث أن تكون هناك ترجمة في أوله وترجمة في آخره. فنترجم الآن لابن عباس ثم ندخل في الحديث، فإذا انتهينا من الحديث إن شاء الله عز وجل ترجمنا لمن؟ لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. وفي الحقيقة عبد الله بن عباس لعله كما قال القائل وافق شنم طبقة، هذا المثال إنما يقال للأمر إذا وافق الزمان أو وافق العهد الذي نحن به أو وافق الكلام، فيقال وافق شن طبقة، لأننا الآن إنما ندعو لعلم ونجحز همم الإخوة على طلب العلم مع العبادة والورع والزهادة. فابن عباس قد جمع هذا الدرس كاملا، فسترى الآن الغلام كما قال عمر فتى الكهول، هو الشاب الصغير وهو الشيخ الكبير في عقله، هو الذي يصدر أصحاب رسول الله عن رأيه وهو أرجحهم رأيا، ومع ذلك مات رسول الله وهو ابن 15 عاما في أكثر ما قيل من أقوال أهل العلم. فلعله أن يجحز هممنا على أنه يعني لازال غلاما وكان إماما، فلعله يجحز هممنا على طلب العلم. قال الإمام المزي رحمه الله أبي الحجاج المزي في تهذيب الكمال، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المدني، أبو العباس المدني رحمه الله تعالى ورضي عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقال له الحبر ويقال له البحر. شوف ألفاظ لم تتفق لأحد من الأئمة قبل ابن عباس ولا بعده، عشان بس تعلم أيها الأخ أن أنت ربما أتيت بشيء لم يأتي به أحد قبلك، ممكن تبلغ إلى، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. استدل بذلك ابن عبد البر على أنه ربما أن يكون من التابعين من هو أفقه من الصحابة، وخذ بالك من الكلام، من هو أفقه مش من هو أفضل، من هو أفقه، خدت بالك؟ فربما أتيت بمرتبة لم يحزها أحد من قبل. فهذا ابن عباس يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه كما قال المزي في تهذيب الكمال. قال المزي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وسيأتي تفصيل دعائه له صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي عنه نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ترجمان هو الذي يحل إشكال الكلام، لذلك يسمى إذا كان رجل يتكلم بلغة غير لغتك فهو أخذ ترجمان، عشان الكلام ده بما انه مش لغتك فمشكل عليك. فالترجمان ده بقى مشكلته او عمله ايه؟ انه يفك هذا الاشكال. فعبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن، يعني الذي يحل لك مشكل القرآن، اي شيء تسأله عنه في القرآن تجد اجابته عند ابن عباس رضي الله عنهما. ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو ابن 10 سنين، وقيل ابن 13 سنة، وقيل ابن 15 سنة، ورجح الأخير اللي هو ابن 15 سنة ابن عبد البر رحمه الله. قال عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه كما ذكره أبو الحجاج المزي، قال: ابن عباس أعلم أمة محمد بما أنزل على محمد. ده كلام عبد الله بن عمر اللي هو كان عصري ابن عباس، مش كده؟ كان عايش في زمان واحد، ولعله أن يكون بينهم من السن الشيء اليسير. وهذا عالم، وهذا أيضا عالم، وهذا تضرب له آباط الإبل، وهذا تضرب له آباط الإبل، يعني يأتيه الناس من بعيد ويسافرون من أجله. لكن انظر إلى التواضع والإنصاف، يمدح ابن عمر ابن عباس مع أنه كان من المفترض أن يكون في إيه؟ في شيء في النفس، أنا وإنت عالم في المنطقة، مش كده؟ ولكن يمدح ابن عمر. ده يا جماعة المعين الصافي القديم، المعين الصافي القديم، انهل بقى منهم، انهل منهم. قال ابن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل على محمد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لما مات زيد بن ثابت مات اليوم حبرا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا منه. شوف برضو هذا التواضع من أبي هريرة، مع أن أبو هريرة ده أخوانا ابن عباس نفسه مش حفظ منه. أبو هريرة ده حافظ الصحابة، كان يحفظ قرابة 5000 حديث. 5000 حديث النهاردة يعني أغلب دواوين السنة بعد التصفية وبعد تصفية الأسانيد وغير إلى غير ذلك يعني. فأبو هريرة رضي الله عنه تفرد بذلك، وكانت عنده قريحة عظيمة، حتى أنه أبو هريرة حفظ هذا الحديث كله في 3 سنين تقريبا. 3 سنين بس يحفظ 5000 حديث في 3 سنين. ومع ذلك وهو حافظ الصحابة، ومع أن ابن عباس كان يمدحه، تعرف ابن عباس كان إذا أتته مسألة معضلة وعنده أبو هريرة كان ينظر إلى أبي هريرة ويقول: جاءتك معضلة، إيهن يا أبا هريرة، يعني جاوب. ومع ذلك شوف التواضع يا أخوانا، شوف صفاء القلب. يقول أبو هريرة لما مات زيد بن ثابت، يقول إيه؟ مات حبر الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس مش فيا، مع أنه هو كان ممكن برضه يقول أنا، وما كانش حد هيعتب عليه أبدا، لأنه أهل أن يكون، بل هو حبر لهذه الأمة أيضا. ولكن مع ذلك هضم حظ النفس والتواضع، هضم حظ النفس ألا ترى لنفسك شيئا. طبعا احنا كنا أسهبنا في هذا الموضوع من قبل، ده أخوانا مذلة أقدام. المرء إذا رأى نفسه ضاع. إذا رأيت نفسك واستحسنت عملك فهذه هي الهلكة، هذه هي الهلكة. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: ولعل أن يكون من ابن عباس، من ابن عباس خلفا منه. قال عروة ابن الزبير رضي الله عنهما: ما رأيت مثل ابن عباس قط. في أخواننا كلمات حتراها الآن تذكرك بالكلمات اللي بتقال في البخاري، فاكرين في كلمات كده كانت أعظم مما يقال في التراجم، كناش متعودين عليها. هذه الكلمات ستسمعها الآن لابن عباس لتعلم كيف كان علم هذا الإنسان. عروة بن الزبير هذا الحافظ العلم الكبير يقول: ما رأيت مثل ابن عباس قط، فيش منه، ما رأيت مثل ابن عباس قط. وقال يزيد الأصم: خرج معاوية رضي الله عنه حاجا، وخرج ابن عباس رضي الله عنهما حاجا، فكان لمعاوية موكبا، موكب، ولابن عباس موكب من الطلبة. وده يا جماعة عز العلم. معاوية ده ايه؟ أمير المؤمنين، يعني الكبير بتاع الدنيا. احنا كنا أيام سيدنا عمر نملك أكثر الأرض، كانت في قبضته، حتى قال الشاعر: فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيهه، أظن قال في الشعر: والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان مليها. كانت الدنيا في إيده عمر رضي الله عنه، فما بالك أن مات عمر وجاء عثمان ففتح حتى دخل إفريقية، صح؟ مش دخل عثمان رضي الله عنه حتى غزا إفريقية، وبعد عثمان وبعد هذه الفتحات يأتي معاوية رضي يأتي علي رضي الله عنه ويفتح الله عز وجل عليه ما شاء من الأراضي، وبعد المناوشة العظيمة بينه وبين معاوية يخلص الأمر إلى معاوية بعد كل هذه الفتحات، ومعاوية أيضا فتح الله عليه فتوحا عظيمة حتى أنه حاول القسطنطينية، مش كده؟ حاول القسطنطينية معاوية رضي الله عنه. مع هذه الرقعة العظيمة التي هو رئيسها وحده ومتفرد بها وحده، وجاء في بقعة لا يجتمع فيها نذر يسير من الناس أبدا، الحرم دايما مكتظ، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو امتنع الناس من الطواف بالبيت لسقطت السماء على الأرض. لا يمتنع الناس من الطواف حول البيت في أي وقت، في أي وقت، وهذه من بركة نداء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الناس حوله في أي وقت، ترى الناس حول بيت الله عز وجل. ومع ذلك يأتي معاوية في هذا المكان المكتظ بالناس، مليء بالناس من كل مكان، جاءوا قاصدين الحج، فكان له موكب يعني هيئة من الناس، وابن عباس له موكب إيه؟ زيه بالضبط، زيه بالضبط، اللي هو موكب طلاب العلم. عشان كده لما نظر هارون الرشيد يوما وكان في الحج والناس حوله، فوجد الناس يتسللون من حوله، إيه؟ مفيش حد بجواري، فنظر فوجدهم اجتمعوا على رجل، فقال: من هذا؟ يعني مين اللي بيترك أمير المؤمنين عشان يطرح له ده؟ من هذا؟ فقالوا: هو عبد الله بن المبارك. فقال: نعم والله هذه هي الإمرة بحق، العلم هو الإيه؟ هو السلطان بحق، لذلك قال بعضهم: أفضل السلطان سلطان الأمير وسلطان العلم، والثاني أفضل من الأول. سلطان العلم أفضل، تلاقي العالم كده ممكن تلاقيه مرقع وتجده كده لا يأبه له كثير من الناس، لكن لا يعرفه إلا صفوة الناس اللي هم طلاب العلم. فكان لابن عباس موكب يشبه موكب معاوية رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: هو أعلم الناس بالحج. وانظر إلى ثناء الكبار، عبد الله بن عباس بقى مش بيثني عليه الناس اللي هم التابعين، عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، لكن لما نبغ وهو في صغر سنه ونبغ نبوغا نادرا أثنى عليه الكبار كما ستسمع. فقالت عائشة: هو أعلم الناس بالحج رضي الله عنه. وروى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب بسند له فيه ضعف عن ابن عمر قال: أن عمر رضي الله عنه كان يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل في فيك ودعا لك بالفهم في العلم. هذا إن كان فيه ضعف من حيث السند فإن متنه صحيح، أو أكثر متنه صحيح. ليه؟ لأنه أيده الحديث الصحيح الذي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس. ليه أخوانا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس؟ لتعلم كيف تراد الإبل، كيف تحوز المراتب العالية. لما دعا النبي لابن عباس؟ كما سيأتي، وقف ابن عباس، النبي دعا لابن عباس مرتين يا اخوان. المرة الأولى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في بيت خالته ميمونة يوما، فجاء بإناء فيه ماء ووضعه لرسول الله حتى إذا ما قام توضأ، فقال النبي: من الذي أحضر هذا الإناء؟ فقالوا: ابن عباس. فدعا النبي له أن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل. هذه مرة. المرة الثانية أن ابن عباس أراد أن يصلي خلف النبي يوما في قيام الليل، فصلى عن شماله، فأتى النبي له من أذنه وأوقفه إيه؟ عن يمينه، فأوقفه بحذائه، فرجع ابن عباس، يعني وقفه جنبه، راح ابن عباس عمل إيه؟ رجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ما حملك على الرجوع؟ فقال: أو أكون أنا بحذاء رسول الله؟ فعمل له إيه بقى؟ فمسح رأسه بيده ودعا له عليه الصلاة والسلام. حاز ابن عباس هذا السبق العظيم من أجل إيه؟ من أجل أدبه، الأدب وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام أدى به إلى أن يكون إيه؟ ابن عباس. الأدب يا أخوانا، الأدب، وإحنا بنتكلم كثيرا، وهذا من أعظم الدروس التي نأخذها من الإيه؟ من التراجم، أن تكون مؤدبا موقرا لشيخك. فكان عمر رضي الله عنه يقرب ابن عباس لأجل تقريب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وقال الإمام المزي رحمه الله عن ابن عباس قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، فقال له جبريل: إنه كان حبر هذه الأمة فاستوصي به خيرا. في رواية أن النبي صلى أن العباس أرسل ولده عبد الله وقال له: إيت النبي في حاجة، يعني إيه روح كده إيت في شيء من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يحادث رجلا، قاعد مع واحد وبيعمل إيه؟ بيتكلمه. فرجع إلى أبيه وقال: أي أبه، إني وجدت رسول الله يحادث رجلا، أو قال وجدت رجلا عنده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي، أتدري من الذي كان عندي؟ قال: لا. قال: إنه جبريل، وقد رآه ولدك ابن عباس فلم يمت حتى يذهب بصره ويعلمه الله عز وجل العلم، لأنه رأى. شوف يا أخوانا، هذه بقى المكاشفات، هذه المكاشفات من صغر سنه رضي الله عنه. رأى جبريل، مع أن جبريل ما كانش حد بيراه، مش كده ولا إيه؟ كانش حد بيراه إلا قليلا صغر، وكان يأتي في صورة دحية الكلبي رحمه الله. قال عمر رضي الله عنه لابن عباس: لقد علمت علما ما علمناه. اخواننا بس عشان تقف على قدر ابن عباس، مين اللي بيقول الكلام ده؟ عمر. تعرف عمر ده يبقى شيخ مين؟ شيخ عائشة. شو احنا بقى ذكرنا من علم عائشة ايه؟ وهو شيخ ابن عباس برضه رضي الله عنه، ومع ذلك شو بيقول ايه لابن عباس؟ اخواننا الانصاف، هذا في غاية العزة، عزيز جدا، عزيز جدا ان تنصف وان تعدل وان يكون كلامك مستقيما. فعمر رضي الله عنه يقول لابن عباس: لقد أتيت علما ما علمناه. يعني أنت عندك علم مش عندي. شوف قدر ابن عباس، لقد أتيت علما ما علمناه. وكان عمر رضي الله عنه يدعوه ويدخله مع الأكابر من أصحاب بدر، وكان يأمره بالسكوت، ثم يسأله ويقول لهم: ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه؟ عمر رضي الله عنه بيأتي بابن عباس، ابن عباس بقى 13 14 15 17 سنة 20 سنة، ويدخلوا بقى مع سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والجماعة القمم، يقعد معاهم. نعم، مسألة يا أخواننا، مسألة علم، مش مسألة سن أبدا. وإحنا ذكرنا في ترجمة البخاري أن محمد بن بشار كان قاعد سنين يفتخر بالبخاري، هو كان إيه؟ ما تلاقيش فيه شعره. لكن هنا نكته برضو يعني لا نغفلها: لا تخبر احدا لا سيما ان كان احمقا بسنك. وصيح العلم هو القدر المشترك، لكن في بعض الناس يعني بيعتبر السن. لذلك قال الشافعي: لا تخبر احدا بسنك، فان كنت كبيرا قالوا كهل، وان كنت صغيرا استصغروك. يعني مثلا لك انت عندك علم كده عظيم وبتاع والكلام ده، وهو قاعد مثلا 45 سنة، وبعدين في اسلام انت بتكلمه كده: طب يا شيخ يا مولانا، وانت عمرك كم سنة؟ والله انا عمري 25 سنة. طب قوم يضمن قدام، صح؟ وجاي قاعد تحدثني وتكلمني وعامل لي فيها شيخ، وانا قاعد تحت رجلك لما زلتني. خدت بالك في ناس كتير كده بص يقول لك: ايه العيل ده اللي قاعد يا ها؟ فلذلك قال الشافعي: لا سيما عند الحمقى. لكن طبعا الائمه زي ما انت شايف كده كان يقول عمر وسن وبتاع، لانه كان معه قوم أولي علم. فانظر إلى عمر يدخل ابن عباس، وابن عباس أزاله غلاما. طب أنا عايز بقى أعرفكم مين هو الغلام ده، يعني أنتوا بقى زعلانين إن في غلام بينكم، كهول دول وبينهم غلام. يوم سيدنا عمر يعمل إيه؟ ده يا أخوانا من تقديم الشيخ لتلميذه، ومن تقديم الشيخ للنابغ. إذا رأيت إنسان كده بدأ يظهر قدمه وادفعه فهو في ميزانك، صح ولا لأ؟ إنسان والله كان يقرأ عن الإمام النووي، وكنت أقرأ في آخر ترجمته أنه ذهب في آخر حياته بعد ما حصل معاه المناوشة مع الظاهر بيبرس، فالظاهر بيبرس قال: لا تسكنني في بلد. فالنووي قال له سمعا وطاعة للأمير، وخب بعضه ومشي. قالوا له: طيب متى العودة يا إمام؟ فقال: بعد 200 سنة. بعد 200 سنة يعني إيه؟ يعني مش راجع ثاني. فالناس كلموا الظاهر بيبرس وقالوا له: مش معقول، ده أنت طردت أكبر الفقهاء ده لازم يرجع. فراح كتب مرسوم رجعوه، انه قال لا مش راجع، وذهب فمات في بيت ابيه. انا بقى كل ما اقرا فمات في بيت ابيه الواحد ينظر فيغبط ابا النووي. شوف ابو النووي يا جماعه في ميزانه مين؟ النووي، مش النووي بتاع امريكا، النووي ده الامام النووي يعني، هو اسمه النواوي بس هم يعني لعلهم يحذفون الالف تخفيفا. الامام النووي في ميزان ابوه ياتي يوم القيامه، ولذلك في حديث ابي داود ياتي الرجل يوم القيامه فيرى اعمالا ما عملها فيقول اي ربي ما عملت هذا، فيقول الله له عمل ولدك، ابنك اشتغل. عشان كده الاباء اكثر من فتوى مع شديد الاسف. واحنا والله يا اخوانا يعلم الله عز وجل انني احبكم في الله، واعلم ان اهل هذه المنطقه على فطرتهم يعني ناس يرون الحق باذن ربهم حقا. لكن الشيء المحزن ان ترى ابا يعني يقول لولده لا تطلق لحياتك، ويضيق عليه اذا ما حضر مجالس العلم. احنا مجالسنا بنقول فيها ايه؟ عارفين نتكلم، ولان انت الواحد قاعد مزنوق اهو، ها حاولش حاجه، ونتكلم في مجالسنا بالعلم يعني، لا نتكلم بشيء اخر. فلما تحجب ولدك عن هذه المجالس؟ واحلق لحياتك، وامك طالق لو ما حلقتش لحياتك. طب ممكن الواد يركب دماغه وتفاجئ تلاقي ان هي بانت سعاد فما بيننا، مش كده؟ لازم كده الاب يكون دماغه. ابنك في ميزانك، ستأتي به يوم القيامة تجره بحسناته إلى الله عز وجل. العلماء لما اختلفوا أعمال الابن، الابن لو قرأ لأبيه ولا عمل تصل ولا لا، أو كان في كلام، فكان بيرد الإمام الشوكاني رحمه الله لما احتجوا وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. فقالوا الإنسان ليس له إلا ما سعى، يبقى ما فيش حاجة تصل من غيره إليه، مش كده؟ ده ظاهر الآية. فكان الشوكاني يرد بكلام جميل قوي في ميل الأوطار، فيقول ما مؤداه وهل ولده إلا من سعيه. شوف الكلام، ابنه من سعيه برضه، ابنك من سعيك، خدت بالك؟ فإذا ربيت ولدك وأحسنت تربيته أتيت به يوم القيامة. فعمر رضي الله عنه انظر إليه كيف يحابي ابن عباس ويدخله في مجلسه ويقدمه ليلا وفي ميزانك. أبو ذر رضي الله عنه أو أبو الدرداء يقول ربما نام المرء فحسب له قيام الليل وهو نائم. شوف بقى أنت قاعد طول الليل تغط في نوم عميق، طول الليل متمتع بنوم ليلة كاملة، ومع ذلك تلاقي مكتوب في ميزانك قام الليلة الفلانية. ليه؟ لأنه إنما دعا فلانا فأخبره بقيام الليل فلما قام كان ذلك في ميزانه، مش كده ولا إيه؟ عشان كده ربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دي أفضل شيء تعمله. فعمر يقدم ابن عباس مش عشان بقى ابن عباس وهيديني حاجة، لا، لأجل أن ابن عباس في ميزان حسنات عمر رضي الله عنه. فكان يجلسه مع الأكابر، فالناس بقى طبعا برضه بيحصل شيء من الامتعاض كده، يعني انت مدخل عليا عيل ليه؟ طب ما تجيب عيالنا معاك كما سياتي، مش كده ولا ايه؟ بيحصل الكلام ده يا اخوانا. فعمر رضي الله عنه كانه راى ذلك من ملامح وجوههم، فعمل ايه بقى؟ فكان يجيب ابن عباس ويقول له اسكت ما تتكلمش، وبعدين يسال السؤال فيسكت الكل، يقوم قايل لابن عباس قول، فيروح ابن عباس ايه؟ يقول كلاما دامغا، يعني كلام يقنع به الكل. فيوم سيدنا عمر يقول ايه؟ ما منعكم ان تأتوني بمثل ما يأتني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه. شؤون رأسه يعني شعره مش قد بعضه، لسه غلام صغير زي الطفل كده، ما تلاقي الطفل ممكن يبقى من هنا اقرع ومن هنا في شوية شعر ومن هنا، صح؟ فلم تستوي شؤون رأسه يعني لسه صغير خالص، ومع ذلك بيأتي بكلام ما استطعتموه عشان يقول للصحابة هقعدوا معاكم يوم ايه؟ محدش بقى خلاص عرفنا ابن عباس يقعد معنا ليه؟ لأنه أعلمنا. وسأله المهاجرون أن يدعوا أبناءهم، سألوا مين؟ سألوا عمر رضي الله عنه أن يدعوا أبناءهم كابن عباس، فقال ذاكم فتى الكهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. ذاك فتى الكهول له لسان سؤول، وده من يعني مزايا طالب العلم، إن أن يكون لك لسان سؤول، يعني لا تترك ابدا ان تسال معلمك، تفضل ماشي وراه وتساله عن كل دقيق وجليل ليوضح لك الايه، يوضح لك الامر، اعلم انك ستنجو. مش كده يا اخوانا؟ احنا بنجد رسالات وكتب مفرده تلاقي اسمها ايه؟ سؤالات، صح؟ مش في سؤالات البرقاني لمين؟ للدارقطني، اسئله يسال ويقيد. سؤالات ابن هانئ لاحمد بن حنبل، سؤالات الخلال لأحمد بن حنبل، سؤالات المزني للشافعي، صح؟ أسئلة ويدونها اللي هي هذه الفتاوى. فعمر يمدحه فيقول له لسان سأول وقلب إيه؟ عقول. تعرف الإخوة يفضل يسألك وبعدين تيجي بعد أسبوع يسألك في نفس الموضوع تقول له ما أنا قلته لك، مش أنا قلت الدليل، تلاقي ناسي خالص. فهذا لا ينفعه، لا يحوز العلم إلا إيه؟ إلا زكي. إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وكان عمر رضي الله عنه يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه ويقول غص غواص. شفت الكلام ده؟ يستشير ابن عباس يقول له إيه؟ يعني غص أنت غواص، يعني مش ما تخدش ظاهر البحر، إنما تأتي على إيه؟ على عبابه وقاموسه. وكان عمر يقول لا يلومني أحد على حب ابن عباس. المناط يا أخوانا من موالاتك ومعاداتك الدين. فكان عمر يقول ما حدش يلومني إن ممكن يلاقيني ماشي مع غلام. ممكن كما سترى عمر كان بيروح له لحد البيت، كان بيروح له لحد البيت. المسألة المناط، القدر المشترك إيه يا أخوانا؟ العلم. ده عشان تعرف قدر الإيه؟ قدر العلم أن تتعلم. لا يلومني أحد على حب ابن عباس. وقال له العباس يوما، شوف بقى الأب الحكيم عم النبي، شوف بقى لما يعظ ولده ويراه وهو قريب من أمير المؤمنين عمر، فشوف موعظة ابن عباس الجامعة، موعظة العباس لولده. قال له العباس يوما يا بني إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثا، لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا. شفت الكلام ده؟ تقعد مع الشيخ مش تسمع بقى منه كلمة ام طلع تجري تقول ها؟ لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحد. إنسان يا أخوانا إلا أن يكون مبصرا، لكن إذا اغتبت أحدا عند الشيخ علم الشيخ أن لسانك فيه رهق. رهق يعني إيه؟ يعني الكلام بيوقع منك كده، تكثر من الكلام. فإذا علم الشيخ منك ذلك تحاشاك. ليه؟ لأنك إذا اتكلمت على واحد في مجلسي يبقى أكيد هتتكلم علي في مجلس آخر، مش كده ولا إيه؟ فلا تغتابن عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا. وأحرق علي رضي الله عنه يوما قوما ارتدوا عن الإسلام. جماعة دولت كانوا أتباع ابن سبأ. جري علي رضي الله عنه ورا ابن سبأ، هرب ابن سبأ، لأن ابن سبأ ده عمل إيه؟ قال لهم علي ده إله، علي إيه؟ إله. وابن سبأ ده بيعظموا الشيعة، يعني شوف سفسفة عقولهم، بيعظموه للآن. ده كان رجل يهودي دخل في الإسلام قال أنا مسلم عشان إيه؟ عشان يعني يلبس على الناس. وبعدين بدأ بقى يغلو في حب علي حتى قال أن عليا إماء إله. خرج علي رضي الله عنه يوما بص لقى الناس عملوا إيه؟ سجدوا له. علي يرضى بذلك فأمرهم بالتوبة، توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا ورجعوا دينكم فإنكم قد ارتدتم عن دينكم. مرضيوش. عمل إيه علي بقى؟ حرقهم. علي برضه أخوانا له فقه في المسألة، علي ده عالم عظيم له فقه في المسألة. إيه؟ إنها لما أنكل بك الناس تخاف أن تتبع قولك. أنت النهاردة لو قلت أي كلام هتلاقي ناس تتبعك عليه، هتلاقي ناس تتبعك عليه. أنت عندك الصحف تغوص النهاردة، أي واحد طرقت في دماغه فكرة في الدين تبص تلاقيه يقوم يعملها على طول. أي واحد ويكتبها بقى في كتب ويقول لك إيه رأيكم نعمل كذا وكذا ويطرحها على الناس، لأن بقت سايبة. يعني أي إنسان عايز يكتب أي حاجة مفيش مراقبة. لكن ده بقى مثلا لو وجد رجلا على قفاه إذا ما تكلم كلاما في دينه معوج صفعه يوم يحصل إيه؟ يرعوي. فأي إنسان يتكلم أي كلام يقنع به فئة من الناس، كما قال ابن قتيبة رحمه الله الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا. زي ما أنت شايف الطير كده ماشي كده صفوف وراء بعض، الناس كده. فأي إنسان يخرج بكلمة يتبعوه فعليه خشية من ذلك، فقال لما احرقهم يحصل إيه؟ الناس تترعب. وده كان المقصد من الحدود يا أخوان. ربنا سبحانه وتعالى الذي أمر بالستر ليه؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين عشان تخاف بعد كده تزن. فالشاهد لما أحرق علي رضي الله عنه هذه الفئة المرتدة عن الإسلام وصل الخبر إلى ابن عباس. قال إيه بقى ابن عباس؟ قال لو كنت مكانه ما أحرقتهم، لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. حدش يحرق حاجة، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن كنت قتلتهم حدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فلما بلغ قول ابن عباس إلى علي قال ويحك يا ابن عباس غواص على الهنات. إيه غواص على الهنات؟ الإنسان الهنات اللي هي السقطات يعني. فإذا الإنسان ما تعثر في شيء أو أخطأ في شيء تجد ابن عباس يجيب لك الحل الأصيل لهذا الخطأ، ويحك يا ابن عباس غواص على الهناد. إخوة بقى طبعا هذا الكلام كلام بلاغي من الصحابة، يوم الأخ كده طالب العلم أو الخطيب أو كده يروح يكتب هذا الكلام ليه؟ عشان لما تخطب يبقى لسانك بليغ. احنا ذكرنا عن عائشة أنها كانت إيه؟ من أبلغ الناس. وقال سعد بن أبي وقاص، طبعا ده بقى خال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف المدح يا أخواننا جاي لابن عباس منين؟ من فوق. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوما: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس رضي الله عنهما. لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول قد جاءتك معضلة، ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر. سعد بن أبي وقاص يمدحه ليه؟ يقول لأن عمر رضي الله عنه كان يأتي به وأهل بدر قاعدين، يقول في معضلة يا ابن عباس، يوم بعت ابن عباس على طول اتكلم يا جماعة. ابن عباس ده كان عنده مثلا أيام عمر، يعني لما يكون مات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 15 سنة، مع أنهم بيثبتوا موضوع العشر سنين ده، لكن خلينا نقول 15 سنة. قعد مثلا أبو بكر رضي الله عنه في الملك قد إيه؟ سنتين. وفي أثناء خلافة عمر نبغ ابن عباس، يبقى ابن عباس عنده كم سنة؟ 17 سنة. على قول بقى 10 سنين يبقى ابن عباس عنده كم سنة؟ 12 سنة. وساعة ما المسألة تشكل على أهل بدر اللي هم الصحابة القدامى اللي شافوا كل حاجة، لما المسألة تشكل يوم يعمل إيه؟ يبعته لابن عباس هو يحل. فأول ما ابن عباس يتكلم يتبعوه عمر ويتبعوه أهل بدر، عشان يا أخوانا الإنسان ما يستصغرش نفسه، ما تظنش أنك أنت صغير مش هتقدر، لا، ربما بلغ الطالع شأوى الضليع من أني أستطيع أن أشرح متنا للمجد بن تيمية. المجد بن تيمية ده يبقى جد أبو العباس اللي احنا عارفينه ده الحفيد، والمجد بن تيمية كان عالما عظيما، حتى أن ابن تيمية بيقول مرة سمع واحد سأله مسألة، ولعلنا نترجم له، يعني واحد سأله مسألة فقال له الجواب عليها من 60 وجه، وقعد يسمع 60 وجه، فالراجل بص له كده وفتح بقه، طبعا ايه ده 60 وجه المسألة؟ فراح الراجل قال له ايه؟ قال ان شئت ان اعيدها عليك اعدته، انا عاوز اعيد لك 60 دول تاني. كان بيحفظ، حتى قيل اولينا له الفقه كما اولينا لداود الحديد. فالشوكاني بقى بينعى على نفسه، يعني انا بيحقر من شأني، الشوكاني يقول انا برضه هشرح المتن بتاع المجد ابن تيمية. فبيقول ربما يدرك الطالع، يعني لسه طالع في طريقه، شأوى الضليع اللي هو بقى المتمرس، ويعد في جملة العقلاء المتعقل الرقيق. أنا أتفكر أنه هو عالم وهو إيه؟ الشوكاني رحمه الله يعني على نفسه. فالشاهد أنك ربما أن يكون لك شأن عظيم، لكن أسلك الطريق بصدق تصل. فهذا ابن عباس يفتي رحمه الله ورضي عنه مع أهل بدر. وقال طلحة بن عبيد الله، كده ده الشخصية رقم 5 أو 6 من الكبار قوي، خدت بالك؟ قال طلحة بن عبيد الله: لقد أعطي ابن عباس فهما وكان لقنا، وأعطي علما ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا. اللقن الذكي، وإحنا خدنا الكلام ده فين؟ في الحديث بتاع بدء الوحي، لما قلنا على عبد الرحمن بن أبي بكر وكان غلاما لقنا إيه؟ ثقفا، غلاما لقنا ثقفا. فيمدح ابن عباس ويقول كان ذكيا وكان له عقل وبتاع، ويقول ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا، يعني كان عمر رضي الله عنه لا يقدم على ابن عباس أحدا في العلم. وقال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد. يعني إيه الكلام ده؟ وكان في رواية يقول ما عشره منا أحد، يعني لو ابن عباس شهد الوقائع القديمة وتقدم به السن كان هيبقى أكبر صحابي. ده كلام ابن إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنه. وكان أبي بن كعب يقول على ابن عباس: هذا يكون حبر هذه الأمة، أرى عقلا وفهما. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين. ده أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب دخل رجل يوما فأراد أن يذم الدنيا فمدحها أبي بن كعب وقال أن هذه الدنيا هي زادنا إلى الآخرة وبها نتزود. فقال الرجل لعمر: من هذا؟ فقال: ويحك، هذا كبير المؤمنين. شوف بقى أبي بن كعب بيتقال عليه كبير المؤمنين وعالم المسلمين، ومع ذلك بيقول على ابن عباس هذا الكلام الفاسد. لتعلم بس قدر ابن عباس اللي كان بيمدح وهو ابن كام؟ 17 أو 12 سنة رحمه الله ورضي عنه. وقال معاوية رضي الله عنه لعكرمة، عكرمة ده مين؟ لا مش ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل ده مات قديما، عكرمة تلميذ ابن عباس. فقال لمعاوية لعكرمة: مولاك والله أفقه من مات ومن عاش. ده كلام معاوية بيقول لعكرمة إن سيدك أفضل وأفضل من كل من مات ومن كل من عاش، طبعا حاشا الكبار يعني، لكن يبالغ في مدح ابن عباس رضي الله عنه. وكان رجل يوما، شوف هذه القصة العظيمة، رجل يوما يقول لعمر رضي الله عنه، قال له، كان عمر يسأله عن المدائن، إيه اللي حصل في مدينة كذا وكذا، اللي جاي من الشام يسأله، اللي جاي من العراق يسأله. فبينما الرجل يتحدث قال: وإنهم لقد حفظوا القرآن والله يا أمير المؤمنين، يحفظوا القرآن بسرعة. فراح ابن عباس قال إيه وهو واقف معاه، فقال ابن عباس: والله ما أحب أن يسرعوا به إسراعا، ما يحبش كده أنه يحفظ القرآن بالسرعة دي. فراح عمر زجرة قال: اسكت. وده يا أخوانا من التربية، عشان بعد كده أنت هتشوف عمر راح له لحد البيت، لكن الصغير ما يتكلمش في وجود الكبار إلا إذا سمح له الشيخ، عشان يتكلم بإيه؟ بضوابط. عشان كده العلماء قالوا: إذا تكلم الصغير في حضرة الكبير فاغسل يديك منه، مش نافع. فشوف عمر بقى يقوم بدور المربي اللي قاعد يقدمه ده، يسجره اسكت انت. فقال ابن عباس: والله لقد سقطت من عيني انا دلوقتي، خلاص بقى عمر انا قلت كلمة منكرة فسقطت من عين عمر. قال: فذهبت الى البيت حزينا حتى نمت مريضا. شوف النفوس الشفافة لما يرى شيخه زعلان منه ينام مريض، ينام مريض ويقول سقطت من عيني. وده يا اخوانا يدلك على ان من كان في قلبك عظيما وسقطت من عينه ان هذه طمة عظيمة، مش كده؟ فانا اريد ان اخلص بذلك الى قول بعض السلف انه كان يكثر من البكاء، واذا سئل في ذلك يقول: اخشى ان يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي فسقطت من عينه. من عين مين بقى؟ من عين ربنا. يقول: اخشى ان يكون اطلع علي على ذنب من ذنوبي فسقطت من عينه. فابن عباس ذهب الى بيته وحصل ايه؟ عي، مرض. هو بقى عيان، بص لقى الباب بيخبط، الناس جم قالوا له: الحق، مين اللي بره؟ عمر. عمر بنفسه في خارج البيت. فخرج له ابن عباس فقال له: ما حملك على قولك يا ابن عباس؟ فقال: يا امير المؤمنين، ان كنت قد قلت قولا منكرا فانا استغفر الله واتوب اليه. شوف يا جماعه الادب مع الشيخ، ايه اللي حملك على كده؟ كان لي في المساله فقه، ولولا انك زجرتني يا شيخ وكده وقطعت علي الطريق لان كنت قلت كلام احسن منك. بيحصل الكلام ده، ولكن شوف ابن عباس قال له: كنت قلت كلام منكر استغفر الله واتوب اليه. فقال له عمر: اخبرني ايه الفقه في المساله؟ فقال: اذا حفظوا القران سريعا زعموا الفقه سريعا. اول ما يحفظ القران يقول لك بقى انا خلاص بقيت فقيه. وكان زمان ما بيحفظوا القران زينا كده، لا، يحفظه باحكامه والاحكام المتعلقه بالايات. فاذا حفظوه ادعى كل رجل منهم الفقه، فاذا ادعوا الراي والفقه تحققوا. كل واحد بيقعد: لا، رايك صحيح، لا، رايك غلط، لا، انت المفروض تقدم، لا، انت المفروض ما انتش نافع، خدت بالك؟ فاذا تحققوا اختلفوا، فاذا اختلفوا تقاتلوا. شفت مخ ابن عباس يا اخوانا؟ عقل ابن عباس الصغير لما يطلع طفره كده ممكن يبوظ الدنيا. فشوف عقل ابن عباس رضي الله عنهما. عارف عمر قال له ايه؟ قال: لله ابوك، والله لقد كنت اريد ان اظهرها للناس من قبل. يعني الكلام ده كان في قلبي برضه، نفسي اقول لهم: هوينكم على العلم بالراحه، اذا تعلمت فاعلم عشان لا تتراس وانت ايه؟ وانت على غير علم. وقال مجاهد بن جبر رضي الله عنه: ما رايت احدا قط مثل ابن عباس، لقد مات يوم مات وانه لحبر هذه الامه. مجاهد بن جبر: لقد مات يوم مات وانه لحبر هذه الامه. وقال مجاهد ايضا: كان ابن عباس يسمى الحبر لكثره علمه. وقال أيضا: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل فتيا تسمعها، يعني ثابتة على الواقع، تخاطب الناس جميعا، فتيا ابن عباس. ده كلام مين؟ مجاهد بن جبر. طب إيه رأيك بقى أن ابن عباس كان يسهل على الناس؟ كان يسهل على الناس على طول ابن عباس، حتى أن الرشيد لما حب يقول للملك اعمل الموطأ قال: صنف لنا كتابا نجمع المسلمين عليه وتجنب تساهل ابن عباس وتشدد ابن عمر. فابن عباس كان يتساءل حتى أنه كان يفتي بالمتعة، جاء عليه وقت مع أنه رجع، جاء عليه وقت كان يفتي بزواج المتعة. يعني تذهب كده إلى المرأة وتروح مديها مثلا شوال دقيق وتقول لها مثلا خلاص احنا كده أنا زوجك شهر ولا حاجة، ده اسمه زواج المتعة. فكان ابن عباس يفتي به زمن، واخد بالك، وكان يسهل على الناس وهو أحسن الناس فتي. وقال طاووس بن كيسان اليمني رحمه الله: رأيت نحوا من 150 صحابي إذا ذاكروا ابن عباس وخالفوه فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. يقعد مع 150 صحابي كلهم مخالفين ابن عباس، شوف العلم يا جماعة، كلهم خالفوا ابن عباس، يقعد ابن عباس بقى يقرر معهم. طب ايه دليلك؟ طب انا دليلي، طب وانت دليلك، طب هذا صحيح، هذا غصب، حتى يقر له الكل. 150 يرجعون الى قول يبقى ابن عباس ده كان ايه، حبر صحيح، مش كده ولا ايه يا اخوانا؟ حبر صحيح رضي الله عنه. وده يا اخوانا لانه بقر العلم من اصله، كما سترى كيف كان يطلب ابن عباس العلم. وقال ابو وائل شقيق ابن سالم رحمه الله: قال خطبنا ابن عباس وهو امير على الموسم، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. فصاحة البيان وقوة العلم إنما تأخذ القلوب من نواصيها. للخطيب يبقى احنا برضو الكلام ده درس للخطباء، أن تكون لك بيان، لسانك كده طلق، لسانك طلق. عشان كده بقول للإخوة اقرأوا في كتب الأدب عشان يبقى لسانك ثقف، يبقى لسانك كده كويس. حتى قال الشاعر: ليس لمقطوع البيان بهاء ولو حك يأفوخه عنان السماء. يعني أنت لو متعرفش تبين اتكلم للصبح، حدش هينقاد لك ولا هيتبعك، خدت بالك؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا تكلم يظهر العلم الجم مع إيه؟ مع العبارة الجميلة الراقية، فإذا به يأخذ قلوب الناس. حتى النبوائل بيقول: لو أن الروم والفرس والترك موجودين كانوا أسلموا، من فصاحة وعلم ابن عباس رضي الله عنهم. وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط. يعني أبدا أوعى تجلس في مجلس ابن عباس وتحس أن هناك واحد مثلا يقول كلمة مش هي، واحد مثلا يخش يسأل عن شيء مش مظبوط، تجد خلل في مجلسه. لا، لا يحدث ذلك في مجلس ابن عباس ابدا، ولا يسمع للدنيا ذكر في مجلسه ابدا. كما كان احمد، تعرف الامام احمد كان يقول للذين سافروا معه كان يضع على وجهه قطعه من قماش سوداء ويروح نايم، فاذا تذاكرنا في الرجال والعلم قام وتكلم، فاذا تكلمنا في الدنيا وضع القماش على وجهه وايه ونام، فيش عندنا دنيا خالص. فكان ابن عباس ترى مجلسه مشحونا بالعلم. وقال سفيان بن عيينة: ابن عيينة لم يدرك مثل ابن عباس في زمانه، ولا مثل الشعبي في زمانه، ولا مثل الثوري في زمانه، أبدا ما ترى مثل هؤلاء الثلاثة في أزمنتين. يعني كان في زمان ابن عباس هو أفضل الناس وأعلم الناس، وهذا مدح من الإمام الشعبي رحمه الله. وشوف بقى هذه الكلمة التي أتت على الجرح، يعني كان يقولها ابن عباس رضي الله عنهما، وهي كلمة رائقة. يقول: ذهب الناس وبقي النسناس. فكان يقال له: ما هو النسناس؟ فيقول: الذين يشبهون الناس وليسوا بناس. أي إنسان يا أخوان يرى الأقدمين لا يعتبر المعاصرين، يعني أول ما تشوف تعاصر القدماء كيف كانت عبادتهم وكيف كان عملهم. عشان كده الحسن بيقول إيه: والله إني لأستحي أن يراني أحد ممن عاصرتهم وأنا بينكم. طب هو الحسن قاعد مع مين يا جماعة؟ قاعد مع الكبار برضو، لكن لما رأى السلف حقر عمله وحقرت نفسه في نظر نفسه. مش كده هنقول للإخوة من أعظم الدروس اللي انت بتستفادها لما تقرأ عن السلف ايه؟ تهذب نفسك. انت شايف كده ان انت حفظت لك حديثين ولا مسألتين، تقوم تفاجأ بعد كده ان انت ايه، لما ترى بقى الذين حفظوا تعرف ان انت لازلت ايه، لازلت صغيرا، تقوم لا تشمخ بأنفك على احد. فابن عباس لما رأى الكبار عد الذين في زمانه ليسوا بناس. وطبعا انظر بقى اذا كان ابن عباس ينكر على الناس اللي هم في عصره، فكيف نقول نحن. وقال له معاوية يوما: انت على ملة علي؟ قال: لا، ولا على ملة عثمان بل على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده أخوانا تحقيق الولاء عند طلاب العلم، يعني لست أنت بمتشفع ولا متحنبل ولا مالكي ولا حنفي، إنما أنت على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة ليست مسألة مذاهب، وإنما هذه المذاهب حققت لنا المقصود والمراد من الأحاديث. نعم، لا يستطيع الإنسان منا أن يهجم على الكتاب والسنة بنفسه، فكان ينبغي من إمام خريت حاذق يستطيع أن يفصل له هذه المذاهب أو هذه الأحاديث، وكيف وما هي مدلولها وما هي الأحكام التي تخرج منها، لكن لا يقول أنا شافعي يبقى جمد على ما قاله الشافعي، فقد قال الشافعي نفسه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا كلام متواتر وقد ذكرته في الخطبة الفائتة أو ذكرت طرفا منه. فيقول له أنت على ملة علي، قال ولا على ملة عثمان، يعني إن كان علي عدو لك وأنت تحب عثمان فأنا لست على ملة علي ولا على ملة حبيبك ولا على ملة عثمان بل ألا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا يا أخوانا الإخوة طلاب العلم بقى ينتبه، ابن عباس احنا قاعدين من الصبح نقول أعلم الناس وأفقه الناس، عايزك تعرف هو إزاي بقى أعلم الناس. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم إيه؟ وهم متوفرون، صحابة كتير قوي هم، هلم فلنسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوفرون، فإنهم اليوم كثير. فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس الصحابة؟ شوف يا أخوانا الكلام ده، أترى الناس يحتاجون إليك؟ كنا قديما كل يوم نجد درس لمشايخنا ودعاتنا المشاهير، صح؟ النهاردة خلت الديار فما بها معمور، لو كنا عملنا كان هذا الطابور خرج وراء طابور ثاني، لو كان في حد بيخطط لهذه الدعوة وينظر كده ويفكر كان يربي نفسه أن يكون في مرتبة الذين منعوا الآن عنا، مش كده ولا إيه؟ عشان إذا ما خفقت راية هؤلاء رفعنا نحن رايتنا من بعضهم، يبقى طابور وراء طابور وراء طابور فلا يقضى على الدعوة أبدا. لكن طبعا احنا فيش دماغنا الكلام ده. فهذا الرجل الانصاري بيقول له ايه؟ الصحابة هم قدامك، انت معتقد الناس هتيجي تسألك والاساطين الكبار دول موجودين؟ فابن عباس عمل ايه؟ تركه وطلب العلم. لكن لم يكن ابن عباس ليطلب العلم من علياء، ولو اراد لفعل، لانه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال لأي بني ادم تعالي لحد البيت حدثني هيعمل ايه؟ هيجيله زاحف، هيجي له زاحف. ده عمر رضي الله عنه كان يعطي أسامة بن زيد، كان يعطيه ضعف ما يعطي لولده، فقال له ولده عبد الله أتعطي هذا أكثر مما تعطيني؟ فقال نعم، لأنه كان حبيبا لرسول الله وأبوه كان حبيبا لرسول الله، أما أنت فلم تكن كذلك ولم يكن أبوك. فلأجل بس أن النبي كان بيحب أسامة بن زيد، وزيد أبوه يديله أضعاف مضاعفة، كما مر في ترجمة عائشة كان يعطيها بالضعف لأجل أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بقى ابن عباس ابن عمه وعايز يطلب العلم، ده بيقول لك شاهد حاجة، ده بيقول لك حدثني بس، كان هيجي له لحد البيت ولا لا؟ لكن يا أخوانا العلم لا يطلب من علياء أبدا، لازم تذل وتتعب، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فابن عباس أقبل على طلب العلم، فانظر كيف كان طلبه. قال ابن عباس فتركت ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه. يروح عند الرجل يخبط، الشيخ موجود؟ يقول لا مش هنا. عارف لو قال أنا ابن عباس كانوا صحوه، لكن يقول لا مش هنا، يقوم عامل ابن عباس يروح فارد العباية بتاعته ونايم على باب البيت، مش بقى يفضل يخبط. طب بس صحيه والله أصل ليه مسألة، ونفسي أن أنا كنت زي واحد كده راح لبعض الدعاة وراح اتصل بيه الساعة 2 بالليل في أيام بقى الشتاء، الساعة 2 بالليل دي يعني مش هتلاقي حد. اتصل بيه زوجته بترد، من؟ قال لها فلان. الشيخ موجود؟ قالت له ايه بس نايم. طب بس والله لو تصحي، أصل أنا عندي سؤال مهم جدا، أصل هو والله يعني كان جاي من سفر والله السؤال معلش في غاية ال. فدخلت الزوجة بالفعل قالت يمكن في مصيبة ولا حاجة، وصحت زوجها. عارف الراجل قال له ايه؟ قال له الشيخ كان في سؤال مهم عايز اسأله لك. قال له اتفضل. قال له انت حضرتك بكرة هتصلي فين؟ هذا السؤال اللي صحى الساعة 2 بالليل. فقام طبعا الشيخ طبعا ضجر، قال له هصلي عليك. ها؟ فده السؤال يا اخوانا، لا الادب بقى. احنا قلنا في الخطبة الفائتة كان الصحابة بينقروا بيت النبي بايه؟ بدوافرهم. عشان ما يخبطش بايده كده يزعجه. طبعا حكيت لكم قبل كده عن الرجل اللي قلت له ارجع قال لي مش راجع، يعني حتى السنه مش عاجباه. فاذا بابن عباس يروح فارد العبايه ونايم على الباب. قال ابن عباس فتسفي علي الريح من الرمال، يعني بفضل نايم ويجي الهوى يغرقني تراب. هو طلب العلم كده. ابو جعفر المنصور قاعد في مره فقال هل تعلموا انني عندي من الحديث شيء، يعني اقدر احدثكم. ام بقى قايم الامراء والوزراء وجابوا الورق والكراريس والاقلام وقعدوا حدثنا يا امير المؤمنين. قال لا ليس انتم، انما هم الطوافون في البلدان الشعث الغبر حفاة الاقدام. ده مش انتم، ده جماعه اللي بيفضل يمشي ده لحد ما يطلب العلم لحد رجليه الخف يتقطع ويمشي حافي. فابن عباس رضي الله عنهما يقيل على باب الرجل وتسفي عليه الريح كما قال فتسفي عليه الريح من الرمال. قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال هذا الفتى أعقل مني. الرجل بقى تنه قاعد عايش لحد ما لقى ابن عباس فعلا الناس بتسأله زي ما ابن عباس قال، فقال ابن عباس كان ايه، كان أعقل مني. وده يا اخوانا الفارق بين الناس، يعني انت عشان تسبق فلان تغتنم الوقت، بس تغتنم الوقت. واحد نام وواحد قام، فرقت ليلة صح؟ فرقت ليلة. اقعد حط المقياس ده دايما في دماغك، واحد نايم واحد قائم، فرقت بينك وبينه هذه الليلة عمرك ما هتحصلها ابدا الا اذا ايه ضاعفت العمل، ولا اخالك برضو انت هتحصلها الا اذا صاحبنا بقى نام تاني خلاص. حتى قال القائل ولله دره الوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. الوقت ده افضل شيء تستطيع ان انت تحافظ عليه، ومع ذلك احنا قاعدين نضيع في الاوقات اكتر ما تلاقي الاخوه يقول ايه انا بس قدامي نص ساعه واطلع، فان كنت عاوز تكلمني كلمني. ليه؟ يقول لك انا واقف فاضي يعني ما وريش حاجه. طالب العلم ما يعرفش موضوع فاضي ده. وانا ذكرت لكم الرجل قام عشان يدخل لدوره الميه، عمل ايه؟ طلع الكتاب من جيبه وقعد يقرا المسافه لحد دوره الميه. فلما حرصوا على العلم كانوا ائمه. وكان عمر رضي الله عنه كما قلنا يدنيه ويدخله على الصحابة، فسألوه يوما قالوا له فلندخل أبناءنا كما تدخل ابن عباس أو من سنهم برضه. فأراد عمر أن يعلمهم بقدر ابن عباس، فتلا سورة النصر إلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأول ما تلاها قال مين اللي يفسر السورة دي؟ الصحابة قعدوا بقى يتكلموا ووقعوا في شجر البوادي. فقال ابن عباس تكلم، واحنا قلنا قبل كده انه قال ابن عباس ايه اسكت ما تكلمش الا لما اقول لك. فقال ابن عباس تكلم فقال هذا ايذان من الله بموت نبيه فسبح بحمد ربك واستغفر. انت شغلتك ايه؟ انك تدخل الناس في دين الله افواجا، دخلوا خلاص يبقى حقدك بقى، جبتك هدايه للناس يبقى ايه. فقال هذا ايذان بموت. فقال عمر والله ما اعلم منها الا كما يعلم ابن عباس، عشان بس يعرفهم قدر ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن عباس وهو يحكي عن طلبه للعلم وجدت عامة علم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحي من الأنصار، فكنت آتي هذا الحي فآتي الرجل منهم فيقال هو نائم، فلو شئت أن يوقظ لي لفعلت. شو ابن عباس بيقول لو كنت عاوز أصحيه كنت صحيته، ولكن الأدب. قال فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قلبه. ابن عباس بقى بينام على باب بيته مع الأدب. في ايه تاني؟ عارف انت لما تخرج تلاقي الطالب قاعد مستنيك على باب البيت كده بيحصل ايه يا اخوانا؟ بيصعب عليك لما ترى من أدبه تقوم تقول له اي حاجة انت عاوز ادهلك. انت نايم في الهوا كده واحتراما ليا اي شيء انت عاوزه ادهولك، وده المقياس في اخذ الطلبة من الشيخ. تجد واحد خد علم الشيخ كله والتاني، وانا ذكرت في ذلك امثلة كثيرة من امتناع الأئمة عن إعطاء هذا الحديث للطلب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من الصحابة. برضو الأخ اللي بيقرأ مثلا كتاب فقه السنة خلص يقول خلاص أنا كده بقيت فقيه وأقعد في البيت بقى، واللي عايز أخواننا يستفتيني يستفتيني، وممكن يعمل كارت يعني عشان الناس ما كتب فيه برضو إيه رقم التليفون أي فتاوى المكتب هنا في التبين. لا تقرأ كتاب زي كده تنتهي منه خش بقى على طول في الكبار، خش بقى المجموع والمغني والمبسوط عشان تبقى فقيه بحق وتعرف كيف تراد المسائل. ابن عباس يسأل عن المسألة الواحدة ايه 30 صحابي، يعني 30 كتاب سيادتك تقراهم في المادة الواحدة. وقال الحسن رحمه الله كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية. وكان عمر إذا ذكره قال ذلك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. شوف الحسن الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. أما عن ورعي طبعا احنا ما بقي معنا في سيرة ابن عباس إلا نذر يسير جد، فإن شاء الله يعني نحاول ننتهي منه في هذا المجلس. وأنا قلت قبل كده يا أخوانا أي إمام لازم تقرأ الكلمة دي ورعه وعبادته، وقلت أتحدى أي إنسان سواء كان بين يدي أو سيسمع هذا الكلام بعد ذلك أنه يأتيني بإمام واحد من السالفين كان قاعد كده ملوش عبادة ملوش ورد مع الله ملوش حال. أي واحد مش كده أخوانا نبغوا وبرزوا وجاءنا علمهم عبر هذه القرون. فأما عن ورع وزهد الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى فقال الذهبي قال ابن أبي مليكة رحمه الله صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان إذا نزل قام شطر الليل فسأله أيوب كيف كانت قراءته قال كان يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يرددها فيسمع له نشيد. خلاص ده بقى جوهر علم ابن عباس، جوهر ليه ابن عباس بيحفظ القلب يا أخوانا إذا صفي حفظت كل شيء تسمعه تحفظه، المعاصي تضعف القلب والفهم والبدن وكل حاجة شؤم ولا أعوذ بالله. شوف ابن عباس ينزل من على الراحلة ويقيم الليل في السفر ويردد وجاء سكرة الموت بالحق ويسمع له النشيد. تعرف إيه هو النشيد؟ البكاء بصوت عالي ده النشيد، فيسمع له النشيد وهو يرتل هذه الآية. وقال طاووس ابن كيسان رحمه الله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس وكان يصوم الاثنين والخميس ويقول فيهما ترفع الأعمال. شوف هذا أيضا من معالم ابن عباس أشد تعظيما للحرمات. النهاردة الإخوة أول ما يطلب الفقه يفسق يفسق، وأنا أقصد المعنى اللغوي ما أقصدش يفسق يعني بقى فاسق، المعنى اللغوي يقال فسقت النواه يعني خرجت من الايه من البلحه، اول ما البلحه تستوي تلاقي النوايا خرجت منها فيقول فسقت النواه. الاخ بيفسق يعني ايه؟ يعني يحيد عن الجاده يطلب العلم. ايه مولانا قيام الليل واجب؟ يقول لك لا كان واجبا ونسخ ذلك باجماع اهل العلم الا بعض الشذوذ من السلف. ماشي يعني سنه طيب مش حقيم تاني وينام ما تقوم الليل يا مولانا، يقول لك مش اصل هو سنه ولا بأس. يعني عشان كده يا اخواننا بتجد المحاربة للعلماء الذين يقولون على الواجب انه سنة يرجحون. مقام الشيخ الألباني وقال ان في مسألة من المسائل كانت واجبة فقال انها سنة، واخد بالك حصل ايه؟ قام الناس عليه. الانسان يتعجب، طب انتوا يا اخواننا مش متعودين على اداء السنن؟ يعني انت المسألة ما كانتش فرض ما تعملهاش؟ لا لم يكن كذلك طلاب العلم. فاول ما يطلب الفقه ويعرف الخلاف يرجع الى الوراء القصر، مسألة فيها خلاف يا مولانا وخلاص، لا يعرف بقى الخروج من الخلاف ولا الورع ولا الكلام ده. تعرفين السيوطي يا اخوانا بيقول على النووي ايه؟ بيقول النووي ما كانش بياكل من فاكهة الشام خالص. تعرف النووي ما كانش بياكل من فاكهة الشام ليه؟ لان كان معظمها اوقاف. يعني يجي واحد كده عنده غيط ومليان بقى تفاح وتين وبتاع يقول هذا وقف لله عز وجل. خلاص لما يجي واحد يزرع الارض دي ويبدا يبيع يبقى هذا لا يجوز لان هذا الارض وقف، فهذا لا يجوز. عارف السيوطي يقول ايه؟ وكانت المسألة قد فصلها الإمام في المجموع فرجح الإجازة ومع ذلك حرم هذا على نفسه. مسألة الخلاف ده احنا بنقوله للناس يا جماعة المسألة مختلف فيها ونفتكم بالأسهل ومعلش نخاطب الأقل إيمانا، لكن انت كطالب علم تخرج من الايه؟ تخرج من الخلاف، مش تقع انت في الخلاف وتقول خلاص تاخد بالأسهل دائما وبالرخصة دائما. لا، فهذا هؤلاء كانوا السلف. ابن عباس على قد ما هو يخفف على الناس إلا أنه أشد الناس تعظيما لحرمات الله عز وجل. وجاءه حبيب بن أبي ثابت يوما وكان عليه دين فجاء إلى معاوية فلم يعطي، قال لمعاوية ديني، فمعاوية لشيء لسبب أو لآخر قال له مش هديك. فأقبل على ابن عباس فقال ابن عباس كم دينك؟ فقال 20,000. عارف اداله كم؟ فأعطاه 40,000 و20 خادما. شو بقى انت لما يكون مثلا عليك 400 جنيه ولا 200 جنيه وتيجي لواحد تقول له بس سلف لي 200 جنيه يروح مديهم لك 400 وكمان يديك معاهم شيء ثاني زياده من عنده. وكمان يعطيك البيت. ابن عباس أعطى كمان البيت بتاعه. شوف يا أخواننا الكرم، هذه الأمة ما سقطت، المحن اللي احنا بنراه دلوقتي واللي من أفظع هذه المحن الزواج. الإخوة مش لاقيين يتزوجوا، لا الآباء عايزين يخفضوا في المهور ولا الأبناء لاقيين ياكل. هو في شغل يا أخواننا؟ محدش لاقي. ولو هو اشتغل انت معتقد انه هيصبر مع هذه الفتن واللحوم العارية في الشارع ومع إباحة الزنا؟ ده الزنا مباح يا جماعة، ده الزنا مباح. ده في الجامعات في زواج اسمه الزواج الهندي، جواز على الطريقة الهندية. ايه بقى الجواز على الطريقة الهندية؟ يجي لفندي يروح جايب إبرة وعند الإبهام كده يروح خارم خرم عند العرق يقوم جايب دم، تيجي الهانم تروح جاية برضه في نفس الموضع وتضرب بالإبرة ينزل منها دم يروح حاطط دمه على دمها. ادي العقد يا عم الحاج. ويجامعها ويجامعها. نعم مكروه. شوف يا اخوانا شوف وصل لدرجة ايه. طب الشاب ده عمل كده ليه؟ عارفين يعني اصل الموضوع ده بصراحة ألمني جدا، لان الشباب بيتكلموا معاه كتير. يعني والله يا اخوانا الشباب كان من الحافظة، وتلاقي الواحد زي السيف ومع ذلك تفاجأ تلاقيه رجع. ليه يا سيدي مالك؟ النسوان يا مولانا. الله في ايه يا سيدي؟ بنظر للنساء. الرجل بيحس بنفسه ان هو عاصي، والعابد يا جماعه المجد لما يحس انه عاصي يعمل ايه؟ يغضب على نفسه، ممكن يجيله اكتئاب نفسي. المهور ايه؟ المهور اللي قاعده تغلى دي، ولازم اوضه النوم، ولازم ما تكتفي باي شيء، ولازم شقه ثلاث اوض عشان تبقى شرحه. الله يا جماعه، واحده واحده. يجب على الاباء ان هم يخففوا عليهم. انت لو سالت الشاب بتاع الجامعه يا ابني انت معتقد ان المأذون بتاعك كان نقطتين الدم دول؟ هيقول لك لا طبعا. هو معتقد تماما اللي هو اللي بيعمله ده باطل. طب ليه؟ اي مسوغ، لان النفس تحب الله، فاي مسوغ عشان يخليك تعمل الحرام. هو لما حب يخليك تشرب خمر قال لك ايه؟ قال لك محلات الخمر للعامه؟ لا، قال لك محلات مشروبات روحيه، يعني غذاء الروح عشان تبقى مبسوط، فاهم؟ يسمونها بغير اسمها. فالشاب مقتنع تماما ان الذي افعله هذا غلط. طب بتعمل كده ليه؟ هذه الشهوة. اخوانا كنت ذكرت في بحث تبرج ولا زواج ان ذكر الغزالي في الاحياء عن بعض اهل التفسير، علماء التفسير، قالوا في قول الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا ايه؟ الشهوة. مالكش بها طاقة، ليس لك بها طاقة. فالشاب ده بقى مين بقى؟ من بقى الذي يعطف عليه؟ لما انا اروح اتزوج من امرأة يلاقي الولي يقول لي لازم تجيب وتجيب، طيب وهو نفسه لا يجد، اشتغل ب 200 300 جنيه في الشهر هيحوش ايه مع هذا الغلاء؟ طيب لا يجد، نعمل معاه ايه بقى؟ ايه الحل مع هذا الشاب؟ لا نجد حلا الا عند هؤلاء الاغنياء. الرجل اللي هو معاه الاموال الطائله واللي بينفقها في غير ما طائل، لما لا يعطي هؤلاء الشباب ويزوجهم؟ خذ على عاتقك انت وجار المسجد يا اخوان، بلاش انت وجار كور، عايزين صندوق مكتوب عليه مشروع تزويج الشباب، مش لازم الفتيات وفقط، يعني الشباب. هو ليس بيتيم، لكن صار يتيما لما أن فرغت يده من المد. إخواننا ينبغي أن تصلحوا الكون، الله عز وجل خلقكم هداه لتهدوا، مش هداك في نفسك وبس. الكلام ده ينبغي أن تشيعه بين الناس، تصدقوا من أموالكم على الشباب اللي مش لاقي يتجوز، فضلا بقى عن المدين، فضلا عن غيره. في ناس برضو تركت دينهم من أجل الدين. فابن عباس لما يأتيه حبيب بن أبي ثابت يقول له عندي 20 بس، انت ممكن يبقى عندك 20,000 دينار، لكن يا ترى هتصرف ايه بعد كده؟ يا ترى هتاكل منين وتشرب؟ ما انت معوز. فلما يقول له 20,000 يروح ابن عباس بالفطنه يخليهم 40,000، يخليهم 40,000، وكمان يقول له خد 20 خادم، وكمان ايه؟ خد البيت بتاعي كمان، خد البيت كمان. فهذا هو الكرم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان في الجنه بيت يقال له ايه؟ بيت الاسخياء، وان كان الحديث فيه شيء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما من حيائه لا يدخل الحمام إلا وعليه ثوب صفيق، ويقول إني لأستحي من الله عز وجل أن يراني في الحمام متجردا. ما يخش الحمام، طبعا كان في ناس يخش حتى إذا خلى بنفسه في المكان اللي هيغتسل فيه يحاول كده أنه يستتر قدر الإيه؟ قدر المستطاع. ليه؟ لأنه مراقب لله. ده أخوانا برضو أمر من ملامح شخصية ابن عباس، عايزين الأخ اللي دايما يشاهد الله بين عينيه، أول ما يعمل حاجة يرجع الله يراني عز وجل. وهذا أيضا عاصم من المعاصي. وكان يلبس الإزار إلى منتصف ساقه. شوف ابن عباس يلبس الإزار هو في نفسه أهو، مع أن أنت ممكن تسأله يقول لك فوق الكعب يخفف عليك، لكن ابن عباس الإزار لحد نص ساقه رحمه الله. وكان يعتم بعمامة سوداء فيرخيها شبرا، برضو زي للعمة ما بقاش طويل قوي لأن فيها إسبال كما قال بعض أهل العلم. وكان يتخذ الرداء بألف، وده برضو من الفقه، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. فقال النبي إيه؟ ليس هذا من الكبر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، مش كده؟ يبقى برضو الواحد لو لبس حاجة لا ينافي ذلك مع إيه؟ مع وجهته، لكن أقول لك ينافي ذلك الزهد، ويعني لعلنا أن نستفيض في ذلك مرة أخرى. أما عن صفته فقال الذهبي رحمه الله: وكان ابن عباس رضي الله عنهما مهيبا جميلا ذا قامة من أجمل الناس. كان رحمه الله جميل جدا، شكله وسيم جدا، حتى قال مسروق بن الأجدع: إذا نظرت إلى ابن عباس قلت أجمل الناس، إذا شفته تقول أجمل الناس. وقال بعض أصحابه: إن القمر إذا كان ليلة البدر ذكرني بابن عباس، يعني كان حليوة كده رضي الله عنه. أما عن وفاته فتوفي رحمه الله في العام في عام 68 هجرية، وهو ابن 72 سنة أو ابن 71 سنة رحمه الله ورضي عنه. وكان قد صلى عليه محمد ابن الحنفية، ولما دفنه قال محمد ابن الحنفية ده الأمين يا ربي ابن عباس، يبقى ابن عمه مش كده، قال: اليوم مات رباني هذه الأمة، يعني من يعمل بعلم. الرباني يا أخوانا العالم الرباني اللي هو يتعلم العلم ثم يخلص في تعلمه ثم يؤديه للناس. فمحمد بن الحنفية قال: مات اليوم رباني هذه الأمة. وأختم لكم بهذه الكرامة العظيمة التي رواها غير واحد من أهل العلم، حتى قال الذهبي في السير إنها متواترة، أن ابن عباس لما كفنوه وغسلوه وحملوه على سرير نعشه وجدوا طائرا أزهرا كبيرا ينزل بين كفن ابن عباس وجلده، ففتشوا فلم يروا شيئا، وسمعوا صوتا مدويا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا يا أخوانا هو العاقبة من طلبك للعلم ومن العمل بما علم. قال العلماء: نظن ذلك أنه كان العلم، يعني نظن الطائر الأبيض ده كان هو إيه؟ كان هو العلم. وإلى هنا انتهت سيرة ابن عباس.